أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما يرتبط بأحكام القيمة أو بأحكام قيمة القيمة، لأن الكلام من البدو إلى الخاتم يدور حول هذه النقطة. كلامنا في القيمة لو تلف القيمة. ثم كما تعلمون وكما بينا سابقا، فجر الكلام أن يكون الحديث في القيمة عام من أن يكون هذا القيمة التالف في الحقيقة مغصوب، أو أنه لم يكن مغصوبا، كما في البيع الفاسد والإيجار الفاسدة وما ناظر. فالمبدأ الأساس في البيع قد أثبتناه فيما تقدم، وهو أن القيمة يضمن بقيمته، إلا أن الكلام جر لو تفاوتت القيام، فحينئذ أي قيمة تثبت للمالك في ذمة الضامن أو في عهدة الضامن؟ فكان الكلام من البدو إلى الخاتم يدور في هذه النقطة، ولذلك الأقوال مختلفة في البيع، وتعرضنا لذلك مفصلا. ولكن أيضا على عادته الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، وعلى طريقته في البحث العلمي، وهو يؤجر ويشكر على كل جهوده الجبارة، فحينما يطرح المسألة يطرحها بكل جوانبها، بكل جوانبها وكل حيثياتها، وإنصافا هنا يعني بين قوسين، هذه شهادة لله جل وعلا في حق الشيخ ونظائر الشيخ رحمة الله عليهم، وفي حق كل عالم، وهذه إن دل على شيء فيدل على كل حال على علم الباحث ودقته وسعة اطلاعه وموضوعيته في الأبحاث العلمية. لذلك باختصار وصلنا إلى نقطة بالأمس أشرنا إليها في بحثه التسلسلي وتعرضه لبعض الفروع الفقهية المتبقية أو ذيول هذه المسألة في الحقيقة المتبقية في أبحاث أو في مباحث قيمة القيمة. فختم الكلام أنه طارة يكون ارتفاع القيمة بعد تلف العين، وأخرى قبل تلف العين. فيقول، وذكرنا ذلك، بأن النزاع المتقدم في أن القيمة المتعينة على الضامن للمالك هل هي قيمة زمان التلف أو قيمة زمن المطالبة؟ طبعا هنا الكلام أين؟ الكلام في العين التي تلفت ولم تكن مغصوبة. وأما إذا كانت مغصوبة فنضم إليها ما ذكره الشيخ دانيال أنه قيمة يوم التجاوز، تجاوز زمن المطالبة، زمن التلف. والقيمة الرابعة التي أشرنا إليها أعلى القيم. كل هذا لو كان ارتفاع القيمة قبل تلف العين، أما لو أن القيمة إلى زمن تلف العين قيمة واحدة موحدة، قيمة زمن التلف زمن المطالبة، وأيضا لو فرضنا أنه كانت مقصودة قيمة زمن التجاوز كما في يعني زمن الغصب زمن الاعتداء كما في قضية من استأجر بغلا في صحيحة أبي ولاد. أما لو كان ارتفاع القيمة بعد التلف فتقدم لأن ارتفاع القيمة بعد التلف لا عبرة به وليس مضمونا على من على الضامن ولا يثبت للمالك ماذا للمالك في شيء. وبينا لماذا لأن القضية مرجعها ومرجعها إلى أنه إنما يضمن ويضمن ويتدارك ما تلف بيده أو أتلف إلى زمان التلف بعد إذن تتعين القيمة تتعين القيمة أي في العهدة والذمة للضامن وعليه إذا ارتفعت تهت لا يبقى موضوع لارتفاع القيمة حتى نقول تضمن الارتفاع إلا في حالة واحدة وقد أشار إليه قال يمكن أن يستفاد من كلام المحقق في الشرائح أنه نقول تضمن القيمة قد يقال بضمانها وتراعى إذا كانت بعد تلف العين ولكن هذا مبني على ماذا مبني على القول بأن المثل القيمي يضمن بمثله أيضا يضمن بمثله يعني كل تالف يضمن بمثله ولكن حين الدافع حين الأداء حين المطالبة خلينا نعبر فإن كان له مثل فيدفع مثله إن لم يكن له مثل فيدفع قيمته فحينئذ قد يقال أنه بعد التلف لها وجه أن نقول القيمة التي تزيد تكون مضمونة عليه ولكن قلنا بأن هذا الدليل يرد هذا الكلام والفتوى ترد هذا الكلام جيد. ثم تعرضنا إلى مطلب آخر أن القيمة هذه التي تفاوتت وتعددت ونبحثنا في أنها أي القيم هذه المتعينة في عهدة الضامن للمالك إذا كان مردها الأزمنة كما أشرنا بالأمس يعني في اليوم الأول قيمة في اليوم الثاني قيمة في اليوم الثالث قيمة المكان واحد شيخ أحمد إلا أنه زمن التجاوز في المقصود قيمة زمن التلف قيمة زمن المطالبة قيمة وأعلى القيم إذن هذا مرده أن الزمان التفاوت القيمة مرده إلى الزمان أما المكان مكان واحد هنا يقع البحث كان البحث كله إذا كان مرد ارتفاع القيمة واختلافها إلى الزمان لا إلى المكان ولذلك كان لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان التفاوت في هذا القيمة ليس للزمان فيه أي مدخلية القيمة زمانا واحدا إلا أن منشأ التفاوت المكان يعني يوم استلم على أساس مكان قيمة يوم تنفت على أساس المكان قيمة يوم طالب على أساس المكان قيمة فهنا أي القيم هل الأعلى أم قيمة التلف أم قيمة المطالبة قال لا هنا بعد لا مجال للحديث نقول بأعلى القيم ولا نقول بماذا بالمطالبة بلد المطالبة لا نقول بأن المتعين عليه في المقام قيمة مكان التلف لماذا قيمة مكان التلف لما أشرنا إليه سابقا لأن الانتقال من العين إلى القيمة بعبارة أخرى أو اشتغال الذمة ببدل أو قيمة المضمون وهو تداركه متى في مكان التلف كانت أقل من مكان المطالبة كانت أكثر ها العمدة في مكان التلف زين بعد ذلك وصل به النوع إلى هذا الطرح طيب إذا كانت القيمة مرد الارتفاع فيها إلى ماذا؟ لا إلى الزمان ولا إلى المكان، وإنما بحسب تعبيره بسبب زيادتها العينية، بسبب زيادتها العينية. يعني لنفرض أن هذا المبيع أو هذا الشيء المغصوب له قابلية الزيادة والازدياد، نمو كبعض الحيوانات تكرمها، تزداد سمنة، تزداد صوفا، تزداد وبرا، تزداد إنتاجا، ها؟ ستلد بسبب زيادة عينية واضحة وما بتدخل بلا شك، لا زيادة عينية قابلة لماذا؟ للزوال، يعني زادت. فهي لما كان وزنها 100 قيمتها الآن كم كيلو الزندة تعبي الإيراني الحي أفرض 40,000 تومان، طب إذا 100 ضربها ب40 كم؟ 4 100 ضربها ب40,000 100 كيلو تقريبا كان 400 خب إذا نقص الوزن صار 50 نصف. فالآن هنا إذا كان منشأ زيادة القيمة ونقصانها ما هو؟ الزيادة ما حسب تعبير الزيادة العينية. فحينئذ هنا أعلى القيم أو زمن التلف أو زمن ماذا؟ المطالبة. قالوا لا، هنا بلا شك ولا ريب زمن لا أعلى القيم، أعلى القيم لهذه من الآخر، لأن هذه في الحقيقة زيادة قد تحققت وهو في يده فهي مضمونة له. فلذلك قال ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف المتقدم في تحديد القيمة الثابتة للمالك في عهدة الضامن في صورة التفاوت ما بين التلف والمطالبة وأعلاهما وفي الغصب بضم زمن التجاوز والغصب، إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية لا منشأها العينية، الناشئة من تفاوت رغبة الناس، رغبة الناس زيادة رغبة زيادة طلب فترتفع القيمة، قلة طلب فتهبط القيمة، مردها إلى القيمة السوقية. وإلا العين عين ما زادت لا أمطارا ولا أذرعا ولا وزنا ولا عددا. وأما إذا كان الارتفاع في القيمة حاصلا من زيادة في العين فالظاهر كما قيل كما نقل الشهيد الثاني عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، مو فقط رأيه، عدم الخلاف في أن المضمون أعلى القيم، لا قيمة التلف ولا قيمة المطالبة، أعلى القيم. وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة، هنا في البيت ليست قيم التالف مختلفة وإنما في الحقيقة واحد، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة في النازل منزلة الجزء الفائت، لأنه لاحظه وكما تقدمنا ألم يقل الإمام عليه السلام فيما تقدم في جواب أبي ولاد أرأيت، هو حينما سأله يشكل على الإمام من باب أنه كيف تحكم علي بقيمة بغل يوم تجاوز، فيسأله أرأيت لو كسر أو بتعبيره عطب أو نفق مات ألم يكن؟ قال باء. فحمله ماذا؟ قال أرشل التفاوت، ذيك إذا تلف لجزء من العين فيضمنه. أيضا هنا الكلام هذا في الحقيقة إنما ورده إلى يعني حينما هبطت القيمة، يعني كان كما عبرنا مثلنا 100 كيلو الآن أصبح كم؟ 50 كيلو. فإذا هناك 50 كيلو ما الذي حصل لهم؟ تلفوا، فهذه 50 مضمونة حينئذ. لذا قال لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت. نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائت 50 كيلو، يعني هذه في الحقيقة قيمتها متى؟ زمن تلفها أو زمن المطالبة أو زمن ماذا؟ أو زمن التلف أو زمن أو الأعلى. تقدم معنا ماذا قلنا هناك؟ قلنا هناك بأنه الفرع إن صح التعبير كان كما عبرت تابع للأصل. فإذا كانت العين نفس العين إنما تلاحظ قيمتها زمن التلف لا زمن المطالبة، أو زمن المطالبة لا زمن التلف، فحينئذ المتفرع عليها وهو تلف جزء العين الكلام فيه نفس الكلام. فزمن التلف لا زمن المطالبة، يعني هذا الشيء الذي تلف 50 كيلو الذين ضاعوا قيمتهم متى إذا تفاوتت قيمتهم السوقية؟ هنا هل قيمتهم السوقية تلحظ يوم زمن التجاوز أو زمن المطالبة أو زمن التلف أو أعلى القيم؟ في الغاصب تقدم أعلى القيم، هنا لا أعلى القيم إلا أن نلحقه بالغاصب بالوجوه التي ذكرناها سابقا. وإلا حينئذ إذا قلنا بأنه زمن التلف زمن التلف حينئذ. لذا قال نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة التالف سواء كان العين أو الجزء في قيمة هذه الزيادة الفائتة، وأن العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيها. زين، تم الكلام في هذا الفرع، ينتقل الكلام لفرع جديد أيضا. هذا يريد أن ينهي ذيول هذه المسألة. قل أدري الكلام كل الكلام، قلنا بأن العين التي في الحقيقة المضمونة لا تخلو من إحدى صورتين، فإما أن تكون مثلية وإما أن تكون عينية قيمية. فالمثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. طيب أخي متى القيم يضمن بقيمته؟ قلنا في صورة التلف. حتى هذا عودا على أصل المسألة، أصلا متى المثل يضمن بمثله؟ في صورة التلف العين، يعني إذا تلفت العين بعد لم يتمكن أن يعيدها، وإلا إذا كانت العين موجودة يتعين عليه إعادتها. لا نتحدث حينئذ تلف، لا ننتقل إلى المثل أو القيمة، لا العين موجودة كما أبحثنا سابقا فيتعين عليه إعادتها ومباشرة وعلى الفور كما بحثنا، لأنه لا يحل مال امرئ لامرئ، لا يطيب إلا للتصرف بمال غير إلا بإذنه. طيب بناء على ذلك، طب هذا كله إذا تلفت العين. طب إما إذا لم تتلف العين، ولكن ما نعبر عنه بمصطلحنا العلمي الفقهي بحكم التالف. كيف يعني بحكم التالف؟ يعني هي موجودة ولكن ضاعت، هي موجودة ولكن سرقت، هي موجودة ولكن العبد أبق، هي موجودة ولكن الدابة شردت، هي موجودة ولكن غصبها غاصب. وفنك التعبير جماعة تقدر تجيبه من هذا الطاغي أو الصار. فهذا ليس التالف، وإنما هذا نعبر عنه بالتلف الحكمي. فلذلك مفروض أن يطرح أنه حينئذ إذا تعذر الوصول إلى العين، تعذر الوصول إلى العين، فهل حينئذ ينتقل إلى المثل في المثل وإلى القيم في القيم، أو أنه لا يبقى في عهدته العين وعليه أن يعيد العين، وليس للمالك أن يطالب بماذا؟ بالقيمة. يطالب بالعين، مكلف أن يعيد، ولكن عنه ماذا أصنع عنه؟ تكلفوني بأن يعيد، وهذا إما شارد وإما ضائع وإما مسروق وإما غرق في الماء مثلا، فتكليفي الآن أن آتي به بلع رأس العين أعيده، ولكن غير يكون مقدور فهذا ليس مقدور، فتكليفي بأن أعيده الآن تكليف بغير المقدور. نعم مكلف أن أعيده على الرأس والعين، فأنا ماذا أقوم بوظيفة العرفية، يعني أتحرك على أساس إنجاز المقدمات لأجل إعادته، بمجرد أن أتمكن من إعادته أعيده، ولكن ما دمت ليس متمكنا لا يجب علي أن أعيد. صحيح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني حينئذ في صورة التلف الحكمي يعني يبقى أنه ليس مكلفا بمثل أو قيمة أو لا؟ نقول بالآخر التلف على قسمين، إما حقيقي وإما حكمي، وهذا في الحقيقة في حكم التلف، وعليه لا بد ماذا أن يدفع المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. طب هذا الشيء بدوا يعني على إطلاقه مقبول، وأيضا عليه بالتمكن كما تعلمون قبول، هذا المقدار قبول من باب الجمع بين الحقين، لا يضيع حق المالك، قل له انتظر، وقد يصل قد يحصل، قد مدة قصيرة قد مدة طويلة. فعدم السماح للمالك بأن يطالب بماله هذا نوع ظلم في الحقيقة. طب أن تلزم الضامن بأن يأتي بالعين أيضا تكليف بما لا يطاق، فالجمع المخرج هذا أن يدفع القيمة في القيمة والمثل في المثل، حد جيد. ولكن وهذا عدم القدرة كما تعلمون، مرة عدم القدرة يعني مستحيل، غرق في المحيط ومن بيجيبه من المحيط معه، كان في تجارة أو في سفينة وغرقت في المحيط، فهذا صحيح تعب بالمحيط بس من يجيبه من المحيط؟ نقول هذا أشبه بالمستحيل عوده أو إعادته. أو دابة شردت في غابة الوحوش الكاسرة من كل حب وصل، هذه مو من يعلم أنها لا زالت على قيد الحياة لم تأكلها الوحوش مثلا. أو العبد مثلا خرج إلى أماكن مثل الآن موجودة حقوق بشر وغير حقوق بشر، فإذا تطالب به تعرض إلى محاكمة ومطالبة وإحدام، هذا فشاهد. إذن عدم القدرة قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون عدم القدرة لا، يعني عدم القدرة أنه فعلا مو موجود، ولكن مو مستحيل أن إذا بحث أو تتبع أو سعى أن يجده، على القاعدة المعروفة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فطارة عدم وجود وأخرى عدم وجدان، فهل مطلقة؟ لا، لذلك يفرق. بل عدم الوجود صحيح، صحيح عدم الوجود هذا تلف حكمي يلحق بالصلح، أما عدم الوجدان خصوصا عدم الوجدان الذي يحتاج إلى بعض المقدمات تحصله وتنجزه فهذا ليس معلوما. فلذلك نقص على القدم تقن، أما الثاني فلا، ولكن هذا يفتح باب وهي المسألة الأساسية هنا، ووعده وصادقا أنه سيأتي كلام في هذا يفيدكم فيما تقدم. أدري هذا الدفع الذي يدفعه الآن وهو دفع القيمة في البين بناء على أنه قيم ودفع القيمة، دفع القيمة فعليه تفرغ ذمته من ماذا؟ من العين كضامن. ولكن الآن هذه العين الموجودة الضائعة، الدابة الشاردة، المال الغارق وما شاكل، هل هذا لا زال على ملك المالك أو أنه لا أصبح ملكا لمن؟ للضامن. يعني لم يبدأ هنا، فيما تقدم كان تلف، والتلف قلنا من كيس الضامن، يعني نقصه عليه كما مر معنا، يعني الحاق النقص والخسارة تكون من ماله، أما هنا لم يتلف موجود ولكن لا يمكن الوصول، لا، فالآن هذا ماله مال، وقعت المشكلة. مال المالك أخي، مال المالك كيف مال المالك؟ فالنتيجة على كلامكم هذا يلزم من ذلك أن نجمع بين العوض والمعوض، يعني المالك لا زالت العين الضائعة والتائهة والغارقة ملكه، وأيضا أخذ القيمة ملكه، فاجتمع العوض والمعوض، يعني هذا ما يصير، هو له إنما دفع ما دفع الضامن مقابل العين، لذلك هذا فتحت مشكلة لدى الفقهاء.
أن لا تقول هذه أصبحت ملكا للضامن،
كل هذه ليست مبادلة، إنما نقول أصبحت ملكا للمالك في صورة أن ما دفعه المالك من باب ماذا؟ من باب معاوضة، ولكن هذا دفعه لم يكن معاوضة كما مر معنا سابق، كان دفعه من باب أن الخسارة في كيسه وعليه، يعني الخسارة الطارئة. إذن ليس لأنه يملك الشيء التالف، أن نقصه في كيسه، فليست معاوضة مبادلة. طيب فرارا من محظور الجمع بين العوض والمعوض، ماذا طرح البعض؟ قالوا العين الأصلية الضائعة الفائتة الغير متمكن من الوصول إليها تبقى على ملك المالك، والشيء المدفوع له لا يكون ملكا له. إذن ماذا؟ قالوا إباحة التصرف، فهو مباح التصرف ماذا؟ كما في بحث المعاطات، كيف أن المعاطات تفيد إباحة التصرف للملكية، لا زال على ملك المالك ولكن يباح له التصرف. قال هنا نلتزم بإباحة التصرف للشيء المدفوع فرارا من محظور اجتماع العوض والمعوض. البعض قال لا أخي ليش بتروحون إلى هذا؟ هذا بدل، وهي ثمرتها وين؟ أنه إذا عادت العين شنو؟ فتعاد العين إلى المالك ويسترجع الضامن ما دفعه، فنقول بأن هذه الملكية متزلزلة؟ قالوا لا. إذن ماذا؟ قالوا ما يدفعه، هذه النظرية اللي تأتي هنا، ما يدفعه الضامن للمالك في المقام إنما يدفعه بعنوان بدل حيلولة، لأنه هو كان السبب ما اقترفه حال بينه وبين ماله الضائع الشارد الغالق، فما يدفعه بدل حيلولة. إذا رجع المال فهذا ما أخذ بعنوان حيلولة يعود ماذا؟ يعود إليه. لذلك قال ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك، حكم تعذر ماذا؟ الوصول إلى العين وإن لم يهلك المال، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق العبد. لماذا؟ قال لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة. هناك أحكم أنه لو سرقت الأمانة، أنه لو غرقت الأمانة، أنه لو ضاعت الأمانة، أو أنه لو بقت طما، يبقى الكلام وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه إلى المال، يعني مو مطلق التعذر، تعذر مع اليأس، أو بعدم رجاء وجدانه لا وجود، يعني عدم رجاء الوصول إليه، أو يشمل حتى لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها ولو كانت قصيرة، أو كانت قصيرة بالدخول. وجوه ثلاثة على أقل التقدير تكون أربعة. قال ولكن ظاهر أدلة من ما ذكر من الأمور، يعني السرقة والغرق والضياع والإباق، الاختصاص بأحد الأولين، يعني ماذا؟ اليأس من الوصول أو عدم رجاء وجدانه. ولكن ظاهر فتاوى العلماء إطلاق الفتاوى الأخير، يعني حتى لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظاره، حتى هذه فضلا عن سورتين الأوليين. قال كما يظهر من إطلاقه أي الأعلام أن اللوح المغصوب، لوح الخشبي أو غير الخشبي في السفينة، إذا خيف من نزعه، نزع من السفينة، غرق مال لغير الغاصب موجود، ولكن إذا شلناه وأعطيناه لصاحبه تغرق السفينة بأموال لأصحابها ليس للغاصب. قالوا ماذا؟ انتقل إلى المثل، إلى قيمة اللوح، إلى أن تصل السفينة إلى أين؟
إلى الساحل فينتزع اللوح ويعطى ويعود الثمن. فإذا هذا المثال معناه شنو؟ معناه أنه المال موجود، ولكن وجدان المال والوصول إليه يتأخر إلى فترة إلى أن تصل للساحل. مع ذلك ماذا حكم الفقهاء؟ قالوا بهذه الصورة ينتقل إلى القيمة. فإذا ليس المراد من التعذر يعني اليأس أو ماذا عدم الوجود فضلا عن عدم الوجدان، لا، بل حتى مع الوجود، ولكن غاية ما في الأمر أنه لا يمكن ماذا، لا يمكن في الحقيقة إعادته إلا بعد مدة زمنية كما في اللوح في السفينة. مع ذلك حكموا هنا بماذا؟ حكموا بالقيمة. واضح؟ ولذلك هذا قال إطلاق كلامهم يشمل الصورة الثالثة فضلا عن الصورتين الأوليين. ها قال ويؤيد هذا الوجه، الوجه الأخير وهو إطلاق فتواهم، أنه حتى في صورة وجود الشيء ولكن عدم القدرة على إيجاده ولو فترة قصيرة فضلا عن الطويلة، أنه هذا في الحقيقة باب الجمع بين الحقين، بين حق المالك وتسلطه على المال ومطالبته بماله، لأن الناس مسلطون على أموالهم. أن تقول له اسكت أيها المالك، ليس لك أن تطالب فعلا لأنه لا يتمكن من أن يجي إليك هناك فترة، هذا في الحقيقة نوع ظلم، نوع ظلم وإشحاف في حق الناس مسلطون على أموالهم. خب أن تكلف الضامن بأن يأتي بها في الآن، هذا يلحق ضرر بالآخرين أو تكليف بغير المغلول. فالجمع بين الأمرين هو ماذا؟ هو أن ينتقل إلى المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. لذا قال ويؤيده أن قيمة أن فيه أن في في طرح القيمة في البين جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن. متى؟ عند التمكن من العين، يعني بعد أن وصلت السفينة إلى الشاطئ ونزع اللوح من السفينة وعيد اللوح إلى المالك، فيعود ما دفعه قيمة أو ضمانا في الحقيقة يعود إلى ماذا؟ إلى الضامن. زين. قال بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة، جواز مطالبة من؟ مطالبة المالك بماله، مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفس المال، نظير ما تقدم في تسلطه أي المالك على مطالبة القيمة في صورة تعذر المثل للمثل المتعذر في المثل. نعم لو كان الزمان التعذر قصير، يعني المدة حتى تصل السفينة إلى الشط تحتاج ليوم يومين ثلاثة، مدة قصير قصير جدا بحيث لا يصدق، لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، أشكل حينئذ أو أشكل الحكم في المقام على أن نضمنه القيمة. يعني هذه مدة تتحمل، وإسكاته والقول له أصبر هاليومين هذا لا يعتبر في الحقيقة حدا من سلطنته على ماله، وليس فيه ظلم للمال، فهنا يتعين الصبر. يبقى الكلام ما المراد بأخذ بالتعذر بتعابيره يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا دعاك أحفظك إن شاء الله.